أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. فصل: القياس قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر. يقع الكلام في الموضوع الثاني للمنطق، حيث تقدم في بداية هذا الكتاب إن المنطق له موضوعان. الموضوع الأول وهو التعريف، والموضوع الثاني وهو الحجة. وتقدم الكلام في الجزء الأول حول ذلك الموضوع وهو المعرف، والآن يقع الكلام حول الحجة، الموضوع الثاني للمنطق. والمقصود بالحجة هو الدليل، وهذا الدليل والحجة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أنواع من الحجج: الأول القياس، الثاني الاستقراء، الثالث التمثيل. فسنسير في المنهجية هكذا: القياس، الاستقراء، والتمثيل. فنقول يقع كلامنا الآن في القياس. فنتساءل هنا، ما هو استعمال كلمة القياس؟ ما هو استعمال كلمة القياس؟ الجواب: إن كلمة القياس استعملت في ثلاثة معان. المعنى الأول المعنى اللغوي للقياس، حيث استعمل في اللغة في معنى التقدير، فيقال للتقدير بأنه قياس. فمثلا يقال: ما هو قياس قميصك؟ ما هو قياس أرضك؟ أي ما هو تقدير قميصك؟ ما هو تقدير أرضك؟ فكلمة القياس تطلق في اللغة على معنى التقدير، فالقياس لغة هو التقدير. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لكلمة القياس هو المعنى الفقهي والأصولي، فإنه في الفقه وفي أصول الفقه كلمة القياس تطلق على معنى، وهو التمثيل الذي سيأتي البحث عنه عند المناطق. فإن التمثيل المنطقي هو ما يطلق عليه لفظ القياس في علم الفقه وفي علم أصول الفقه. ففي هذين العلمين، علم الفقه وعلم أصول الفقه، تستعمل كلمة القياس في نفس معنى التمثيل المنطقي. فالتمثيل هو إطلاق منطقي، والقياس إطلاق فقهي وأصولي. مثلا يقال النبيذ حرام، مثل الخمر حرام، فكما أن الخمر حرام فكذلك النبيذ حرام، لأن كلا منهما مسكر. فيوجد حينئذ، لاحظ المقايسة، مثلنا النبيذ بماذا مثلناه وشبهناه؟ بالخمر، فالنبيذ كالخمر مسكر، فإذا الخمر مسكر فهو حرام، فحرمته لأنه مسكر. الآن ماذا نقول؟ نقول النبيذ حرام لأنه مسكر. فقسنا حكم النبيذ على حكم الخمر، هذا تمثيل. الفقهاء والأصوليون يطلقون على هكذا استعمال، على هكذا استدلال، بأنه تمثيل، وهو نفس التمثيل يطلقون عليه بأنه قياس، وهو نفس معنى التمثيل في المنطق. جيد، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث لكلمة القياس، المعنى الثالث هو المعنى المنطقي، وهو أحد الأدلة المعتمدة في طرق الاستدلال عند المناطق، فيطلق المناطق كلمة القياس على نوع من الاستدلال، وهو الذي يوصل إلى اليقين والعلم بالنتيجة. فالدليل الذي يوصلنا إلى العلم واليقين والقطع بالنتيجة يطلق عليه بأنه قياس منطقي. وهذا المعنى الثالث هو محل البحث في مقامنا، لا المعنى الأول أي المعنى اللغوي، ولا المعنى الثاني أي المعنى الفقهي الأصولي، لا، بل المراد في المنطق هو من؟ هو هذا المعنى، وهو أحد طرق الاستدلال الموصل إلى اليقين بالنتيجة. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية في محل البحث، ما هو تعريف القياس عند المناطق؟ ما هو تعريف القياس عند المناطق؟ مع الوقوف على مفردات التعريف، تعريف القياس. إذن سنذكر تعريف القياس ثم نقف على مفرداته مفردة مفردة. الجواب، تعريف القياس هو كما ذكره السعد التفتزاني في المتن، قال القياس هو قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر، فهذا قول آخر، هذا قول آخر هو فاعل يلزمه، فإذا عندنا ملزوم وعندنا لازم، فالقول المؤلف من قضايا هو الملزوم، ولازمه هو القول الآخر. جيد، هذا هو التعريف. وأما مفردات هذا التعريف فنقول توجد ست مفردات، سنتكلم عن كل واحدة من هذه المفردات الست اليوم في هذا الدرس. نتكلم عن المفردة الأولى فقط. المفردة الأولى كلمة قول، حيث قال في تعريف القياس ماذا؟ هو قول مؤلف. نتكلم ماذا عن هذه الكلمة؟ نسلط الأضواء على هذه الكلمة، كلمة قول. وفي هذه المفردة عندنا مطلبان، وهما المطلب الأول، ما هو المقصود من القول في المقام؟ المطلب الثاني، إشكال على هذه المفردة ورده، إشكال على هذه المفردة ورده. فمطلبان، المطلب الأول ما هو المقصود من القول، المطلب الثاني إشكال. أما المطلب الأول، لكي يتضح المقصود نقول إن لكلمة القول ثلاثة استعمالات. كم استعمال لدينا؟ لكي يتضح المقصود نقول إن لكلمة القول ثلاثة استعمالات. الاستعمال الأول، وهو الاستعمال اللغوي للقول، يعني القول لغة، وهو كل لفظ سواء كان موضوعا لمعنى، مثل كلمة أسد، مثل كلمة بيت، أم كان مهملا غير موضوع لمعنى. مثل كلمة دايز. إذن هذه المفردة، مفردة القول، معناها اللغوي كل لفظ تستعمل في كل لفظ سواء كان موضوعا أم مهملا، فهو يطلق على اللفظ الموضوع والمهمل. دقق، يطلق على اللفظ، على اللفظ الموضوع والمهمل. جيد، هذا الاستعمال الأول. الاثنين، الاستعمال الثاني، وهو الاستعمال النحوي للقول، فإن النحاة أيضا يستعملون كلمة القول ويريدون منه معنى، فيقولون، فيقول النحاة: القول هو اللفظ الموضوع لمعنى معين، وهذا المعنى النحوي أخص من المعنى اللغوي. لماذا أخص؟ لأن النحاة يستعملون كلمة القول ويطلقونها فقط على اللفظ الموضوع لمعنى دون المهمل. فالنحويون إذا تلفظوا بكلمة قول ماذا يقصدون؟ يقصدون يقصدون من كلمة القول اللفظ الموضوع، الموضوع لمعنى. أما إذا كان اللفظ غير موضوع لمعنى فلا يطلقون عليه كلمة القول. إذن النحاة يستعملونه فقط في اللفظ الموضوع لمعنى. ونلاحظ أن الاستعمال اللغوي للقول أعم من الاستعمال النحوي، وكلا المعنيين الأول والثاني ليس هو المقصود في مقامنا، أي في تعريف القياس. الاستعمال الثالث وهو الاستعمال المنطقي لكلمة القول. ماذا يقصد المناطق؟ قالوا القول هو المركب الشامل، مطلق المركب الشامل للمركب التام، الشامل للمركب التام. شنو المركب التام؟ بين قوسين الخبر والإنشاء. والمركب الناقص، فكل مركبين هو قولون عند المناطق، سواء كان المركب تاما خبريا أو إنشائيا، أو كان المركب مركبا ناقصا. وهذا تقدم عندكم في الجزء الأول، هناك عندما قال إن اللفظ يستعمل في ماذا؟ عندنا لفظ مفرد وعندنا مركب، هذا هناك تقدم. إذن المناطق يطلقون كلمة المركب على كل شيء سواء كان تاما أم كان ناقصا، وسواء أكان لفظيا أم كان معنويا، أي سواء كان مقولا أم سواء كان ملفوظا أم معقولا. إذن نلاحظ أن كلمة القول عند المناطق حينما ذكروها في تعريف القياس، حيث قالوا القياس قول مؤلف إلى آخره، هذه كلمة القول في هذا التعريف ستكون بمنزلة الجنس في هذا التعريف، بمنزلة الجنس، إذ كلمة القول هي معناها المركب، سواء كان لفظيا أم كان شنو، سواء كان ملفوظا أم كان معقولا، وسواء كان مركبا تاما أم مركبا ناقصا، مركب التام خبري أو إنشائي. فإذا لفظ المركب، لفظ القول يطلق على المركب بهذا المعنى العام الشامل للتام والناقص، التام الخبري أو الإنشائي، المركب الملفوظ والمركب المعقول، فاستعمال عام شامل لكل هذا، فيكون بمنزلة الجنس في التعريف، إذ التعريف له جنس وله فاص. الآن يذكر الجنس بكلمة القول والمقصود بها عند المناطق هي المركب. نأخذ هذا المقدار ثم ننتقل إلى المطلب الثاني، حيث قلنا إن في كلمة القول عندنا مطلبان، ما هو المقصود من القول، وبينا الخلاصة قلنا أن في المفردة الأولى وهي القول عندنا مطلبان في هذه المفردة، مطلب الأول ما هو المقصود من القول، المطلب الثاني إشكال على هذه المفردة. وبينا في المطلب الأول المقصود، قلنا أن كلمة القول لها ثلاثة معانين، معنى لغوي ومعنى نحوي ومعنى منطقي، وهذا المعنى المنطقي هو المقصود. ما هو المعنى المنطقي؟ المعنى المنطقي لكلمة القول هو المركب الشامل للملفوظ والمعقول، والشامل للمركب التام والناقص، والشامل للمركب التام الخبري والإنشائي. واضح إن شاء الله؟ ثم بعد ذلك ننتقل إلى المطلب الثاني، نقرأ فقط هذا المقدار. كلمتين ما عدنا فجأة. قال: تعريف القياس. قوله: القياس قول. ماذا يقصد الماتن؟ يتصدى المحشي ويقول: أي مركب. فالمقصود من كلمة القول ماذا؟ المركب. هو هكذا قال الماتن المحشي، قال: المقصود من كلمة القول في التعريف، في تعريف القياس، هي المركب. وتلاحظ المحشي ماذا قال؟ قال: أي مركب. كلمة مركب هذه ليست مقيدة بشيء، مطلقة، تصدق على المعقول، مركب الملفوظ والمركب المعقول، وتصدق على المركب التام الخبري والإنشائي، وتصدق على المركب الناقص، كلها مركب. فهي بمنزلة الجنس أو لا؟ هي بمنزلة الجنس، كما سيصرح بعد ذلك المحشي. المحشي سيصرح بعد ذلك في نهاية المطاف. جيد. الآن ننتقل إلى المطلب الثاني الذي يتصدى له المحشي في مفردة القول. المطلب الثاني قلنا إشكال على هذه المفردة ورده، إشكال ورده. فعندنا إشكال. ما هو الإشكال؟ ما هو الإشكال؟ الإشكال حاصله، حاصل الإشكال، إن تقييد كلمة قول بوصف مؤلف، حيث المستشكل هكذا يتكلم، يقول: التفتوا، إنكم قلتم في تعريف القياس هو قول مؤلف من قضايا، هو قول مؤلف من قضايا. يقول المستشكل: إنكم جئتم وقيدتم كلمة قول بوصف مؤلف، فهذا الوصف وهو مؤلف هو قيد لكلمة قول. جيد، نقول: صحيح، قيدنا كلمة القول. تسلمون بذلك؟ نقول للمستشكل: نعم، نسلم بأننا قمنا وقيدنا كلمة قول بهذا الوصف وهو مؤلف. يقول وهذا المستشكل، يقول: وهذا التقييد عبثي ولغو وتحصيل حاصل، فلا حاجة لنا به. هذا التقييد تقييد عبثي، لغو، لا حاجة لنا به، وهو تحصيل حاصل. لماذا؟ يقول المستشكل: لأن كلتا الكلمتين، كلمة قول وكلمة مؤلف، لأن كلتا الكلمتين بمعنى واحد، وهو وهو المركب. فإن معنى كلمة قول هو المركب، ومعنى كلمة مؤلف هو المركب، فمعناهما واحد. وإذا كان معناهما واحد فلا حاجة لنا بهذا القيد وهو كلمة مؤلف، إذ سيكون التقييد به لغو وتحصيل حاصل، لأن معنى القول هو المركب. فلا حاجة لأن نأتي ونقول قول مؤلف، يعني شنو سيلزم؟ يعني أقول المركب مركب، المركب مركب، هذا ماذا؟ هذا تحصيل حاصل لا حاجة لنا به. واضح إن شاء الله؟ إذن فيكون هذا التقييد بوصف مؤلف تقييد لغو وعبثي. فالمفروض تتنازلون عن كلمة مؤلف، لأن معناها هو نفس معنى كلمة قول، وهو يا معنى معنى مركب. واضح إن شاء الله؟ إذن حاصل الإشكال هو تحصيل الحاصل إذا قيدتم كلمة قول بكلمة مؤلف، هذا الإشكال. الجواب: ذكر المحشي جوابين على هذا الإشكال. ذكر المحشي جوابين على هذا الإشكال. الجواب الأول حاصله، يقول المحشي إن النسبة المنطقية بين كلمة القول وبين كلمة المؤلف، إن النسبة المنطقية بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فإن القول معناه أعم، وكلمة المؤلف معناه أخص. فالقول ذو معنى عام والمؤلف ذو معنى خاص، إذن يوجد فرق بين معنى القول وبين معنى المؤلف، فيصح تقييد قول بأنه مؤلف. لماذا؟ لأن معناهما ليس واحدا. تلاحظ هذا الجواب الأول، المحشي سلط الأضواء على نقطة ضعف في كلام المستشكل، حيث إن المستشكل اعتمد في إشكاله على هذا الشيء. من هنا قال إن كلمة قول وكلمة مؤلف معناهما واحد، وهو مركب، وهو المركب. إذا كان معناهما واحد فلا حاجة لتقييد قول بأنه مؤلف، لا حاجة إلى ذلك. المحشي يقول لا، قف هنيئة، بل يوجد فرق بينهما، إذ كلمة قول معناها أعم من كلمة مؤلف، ومؤلف معناها أخص، فإذا يوجد فرق بين المعنيين وليس معناهما واحدا. يا أيها المستشكل كيف تقول أن معناهما واحد، بل إن معنييهما لا مختلف وليس واحدا. وبعبارة أوضح يقول خب ما بين هذا، لماذا كلمة قول أعم وكلمة مؤلف أخص؟ يقول المحشي لاحظوا أن كلمة قول يقصد بها كل مركب، سواء كان هذا المركب كل مركب من أجزاء، سواء كان بين هذه الأجزاء ترتيب وتأليف أم لم يكن بينها ترتيب وتأليف، كل مركب من أجزاء يطلق عليه بأنه قول، سواء كان بين أجزائه تأليف وترتيب أم لم يكن بين أجزائه تأليف وترتيب، إذن يطلق عليه قول، فهو أعم، يصدق على الأجزاء التي بينها ترتيب، ويصدق على الأجزاء التي ليس بينها ترتيب، يصدق على المركب الذي بين أجزائه ترتيب، ويصدق على المركب الذي ليس بين أجزائه ترتيب. وأما كلمة مؤلف فمعناها أخاص، وهو المركب الذي بين أجزائه تأليف وألفة وترتيب، فيوجد حينئذ فرق بين معنى قول وبين معنى مؤلف، إذ معنى قول هو مطلق المركب سواء كان أجزاؤه بينها تأليف أم لا، أما المؤلف لا، خصوص المركب ذي الأجزاء التي بينها ترتيب. جيد، هذا هو الجواب الأول. نقرأ ثم ننتقل إلى الجواب، إلى بيان الجواب الثاني. نقرأ حتى ما يصير فاصل طويل. قال قوله القياس قول أي مركب، وهو أعم. من وهو؟ هذا شروع من المحشي في بيان الجواب الأول عن الإشكال المقدر الوجود الذي طرحناه وبيناه. قال هذا الرد الأول، جواب الأول، وهو من؟ كلمة القول، وهو أعم من المؤلف. يعني بعبارة أخرى أن معنى القول غير معنى المؤلف، إذ معنى القول عام ومعنى المؤلف خاص، فيصح تقييد العام بالخاص، لا إشكال في ذلك. إن قلت هذه دعوة من المحشي بأن كلمة القول معناها عام والمؤلف معناها خاص، يعلل يقول إذ قد اعتبر في المؤلف، يعني قد اعتبر يعني قد اشترط في معنى المؤلف، ماذا اشترط؟ المناسبة بين أجزائه. المناسبة يعني ماذا؟ الترتب والترتيب والألفة بين أجزائه. لماذا اعتبر المناسبة، اشترط المناسبة؟ لأن المؤلف هذه الكلمة مشتقة، المؤلف اسم مفعول، لأن هذه الكلمة المؤلف مشتقة مأخوذة، لأنه مأخوذ من الألفة، مأخوذ ماذا؟ من الألفة. لأنه مأخوذ من الألفة. هذا منين جبتوا هذا المعنى مأخوذ من الألفة من إيه؟ قال صرح بهذا المعنى بذلك. من الذي صرح؟ المحقق الشريف الجرجاني. أين صرح؟ في حاشية الكشاف للزمخشري، يوجد كتاب اسمه الكشاف مؤلفه الزمخشري. هذا كتاب الكشاف للزمخشري جاء المحقق الجرجاني وكتب عليه حاشية. في هذه الحاشية للجرجاني صرح بهذا، بأن المؤلف مشروط بوجود مناسبة بين أجزائه، لأنه مأخوذ من الألفة. جيد، وحينئذ رح تعيد العبارة وقاصد بها أي مركب وهو عم من المؤلف. افتح قوس قبل كلمة إذ، افتح قوس قبل كلمة إذ. إذ قد اعتبر في المؤلف المناسبة بين أجزائه، لأنه مأخوذ من الألفة، صرح بذلك المحقق الشريف في حاشية الكشاف. سد القوس. هاي الجملة، هذا المقطع ما بين القوسين، هاي جملة اعتراضية. رح تعيد وطفرة. القياس قول أي مركب، وهذا المعنى المركب وهو أعم من المؤلف، اطفر ما بين قوسين، وهو أعم من المؤلف. وإذا كان أعم، قال وحينئذ فذكر المؤلف بعد القول، يعني فتقييد القول بالمؤلف هو من قبيل ذكر الخاص بعد العام، يعني من قبيل تقييد العام بالخاص وتقييد العام بالخاص ماذا به؟ قال وهو متعارف في التعريفات وموجود في التعريفات ولا إشكال فيه. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني على ماذا؟ على الإشكال. الجواب الثاني يقول المحشي إن تقييد كلمة القول بالمؤلف ليس لغوا بل فيه فائدة. ما هي الفائدة؟ يقول إننا نقيد كلمة قول بأنها بكلمة مؤلف في تعريف القياس. هذا التقييد فيه فائدة، وهي للإشارة إلى هذه الفائدة، وهي أن القياس لكي يكون منتجا وحجة يصح الاستدلال به لا بد فيه من اشتراط التأليف بين القضايا. لا بد فيه لكي يكون القياس منتجا وصحيحا لا بد فيه من اشتراط التأليف بين القضايا التي يتركب منها القياس. هذا التأليف يكون بصورة معينة لكي يكون منتجا، وليس كل تركيب بين القضايا يكون منتجا، لا 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 لا، بل التركيب الخاص بصورة خاصة بهيئة خاصة بشكل خاص، هذا التركيب بهذا التأليف الخاص بهذا الشكل الخاص، حينئذ يكون القياس منتجا، وإلا ليس كل تركيب يطلق عليه بأنه قياس. وبعبارة أخرى، إن تقييد كلمة قول بكلمة مؤلف إنما هذا التقييد هو لأجل الإشارة إلى صورة القياس، إذ القياس له صورة وله مادة. الصورة يطلق عليها الشكل، واضح؟ والمادة هي القضايا التي تدخل في تكوين هذا القياس. فمواد القياس هي نفسها القضايا، ولكن هذه القضايا ليست بأي شكل كان، لا لا، بل بشكل خاص. هذا الشكل الخاص يطلق عليه الصورة. إذن الخلاصة إن تقييد كلمة قول بكلمة مؤلف لها فائدة، وهي لأجل الإشارة إلى أن القياس ليس كل تركيب، بل هو تركيب من نوع خاص بصورة خاصة. وهذا التأليف هو الذي يحصل لنا الأشكال الأربعة. وهذا أين أشار له هذا الجواب الثاني؟ أشار له المحشي بقوله، طبق العبارة. قال المحشي: وفي اعتبار التأليف، يعني وفي اشتراط التأليف بعد التركيب، يعني بعد كلمة القول التي هي معناها مركب. هذا شروع في الجواب الثاني. وفي اعتبار التأليف بعد التركيب في هذا الاعتبار ماذا؟ إشارة إلى، إشارة يعني تنويه إلى اعتبار الجزء الصوري في الحجة، لأن الحجة وهو القياس، الاستدلال بالقياس، هذا القياس مؤلف من أمرين، مؤلف من قضايا التي هي مواد القياس، ومؤلف من صورة القياس. ولكن الصورة أين مذكورة؟ بالقضايا ستذكرونها بعد ذلك في تعريف القياس. قياس مواد قول مؤلف من قضايا، هذه القضايا هي مواد القياس، هي مادة القياس. ولكن الصورة، إن جاءنا شخص وقال لم تذكر الصورة في تعريف القياس بل ذكرتم المادة فقط بقولكم القضايا، الجواب نقول لا ذكرناها ولكن بنحو الإشارة لا بنحو التصريح. أين ذكرتموها؟ نقول له بكلمة مؤلف، قول مؤلف، هذا قول مؤلف فيه إشارة ليس صريحا، لا بل فيه إشارة ليس بالصراحة بل بنحو الإشارة، إشارة إلى ماذا؟ إلى صورة القياس. قال وفي اعتبار التأليف بعد التركيب إشارة إلى اعتبار الجزء الصوري في الحجة. جيد. ثم يقول المحشي والقول، هذه المفردة هي جنس في هذا التعريف، في تعريف القياس، يشمل المركبات التامة وغيرها كلها. واضح؟ يعني بعبارة أخرى أراد أن يقول إن 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 القياس، إن كلمة قول هي بمنزلة الجنس في تعريف القياس، تشمل ماذا؟ تشمل المركبات التامة وتشمل المركبات غير التامة. شنو المركبات التامة؟ المركب التام. شنو المركب التام؟ القضية. وتشمل ماذا؟ غير المركبات التامة. واضح؟ الناقصة يعني هكذا، هو يقول هكذا ولكن نقول لا ليس ها، بل يشمل المركبات التامة سواء كانت إخبارية أم بل يشمل كل المركبات إخبارية أم إنشائية أم مركبات ناقصة، كما أشرنا له في بداية بياننا لكلمة القول. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.